زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الصديق ومكانته في الإسلام، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن تسد الأبواب إلى المساجد إلا باب الصديق، إلا باب الصديق رضي الله عنه. باب بيت أبي بكر بقي إلى المسجد، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. ولما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وروى أبو داود رحمه الله: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، وفي رواية رجل رقيق، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. أرادت عائشة رضي الله عنها أن لا يقوم أبوها في ذلك الموقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشعر الناس أنه سيلي مكان نبيهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. لم ترد لأبيها هذا، فأعادت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أفلا نرضى لدنيانا من رضيه صلى الله عليه وسلم، من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ قال عليه الصلاة والسلام لعائشة في مرضها: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. دلالة ظاهرة لفضل الصديق، وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره. وهكذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي، بهذين الخليفتين اللذين يقومان من بعدي، لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما، وأفضلهما بلا منازع ولا ريب أبو بكر رضي الله عنه. فقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في خصومة. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء خلاف، فأسرعت إليه ثم ندمت، أخطأت عليه، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر هنا موجود في الدار؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتغير. لماذا طلب أبو بكر المسامحة فلم يجب؟ قال: حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. هكذا فضله ودفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كان علمه راسخا، وكان يفهم بالإشارة. فعن أبي سعيد الخدري فيما رواه البخاري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى من بين الصحابة جميعا وهم حضور مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبكي إلا هو، فهم الإشارة والعبارة. يقول أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما الذي يبكي في هذه العبارة وهذا الخبر؟ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، إنه يشير إلى نفسه، إنه يقول: إن الله خير عبداً، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. إذن المنية قريبة وهو على وشك الموت، والأنبياء يخيرون من بين الناس، إذا أراد الله قبض أرواحهم يخيرون بين البقاء في الدنيا والذهاب لما عند الله مما أعد لهم من الجزاء. ولذلك كانوا يختارون جميعاً الرحيل. وهكذا قال: فاختار ما عند الله، يعني أنه سيرحل قريباً. قال: وكان أبو بكر أعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على الحج قبل حجة الوداع. فروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال شيخ الإسلام: وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن الصديق على أن الصديق أعلم الأمة، وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها. هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان وقراءته عليهم الآية، ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبين لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظن من ظن أنها تكون في غير قريش، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حجت. وهكذا الصلاة استخلفه فيها، ولولا علمه بها لم يستخلفه ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أنس من أبي بكر، وهو أصح ما روي فيها وعليه اعتمد الفقهاء. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسائل من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة. وفي خلافة الصديق رضي الله عنه حصل نزاع فحسمه الصديق: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حمله. ثبت في المحن، ثبت في الشدائد، ثبت في الأزمات، كان أفقه الناس في الأزمات، أثبت الناس في الكروب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عائشة أباها وكان غائبا واجتمع الناس على عمر، جاء أبو بكر فدخل المسجد ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها. عمر يقول للناس: إن رسول الله قد غاب كما غاب عيسى، وسينزل وسيعود ليقطع أيدي أناس وأرجلهم من المنافقين. تيمم أبو بكر مباشرة الغرفة، الحجرة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجى ببرد حبرة. أولاً يتأكد من الخبر، يرى بنفسه، وهذا من فقهه. تأملوا قول الراوي: فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وخرج رضي الله عنه وعمر يكلم الناس فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، فمال إليه الناس وتركوا عمر. وهذا يدل على أن فضل الصديق معلوم، ومكانة الصديق بين الصحابة يقينية راسخة، وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق. ولهذا لما بدأ يتكلم مال الناس إليه وتركوا عمر، فقال: أما بعد، على فضل عمر ومكانة عمر وصوت عمر، لكن الناس رجعوا إلى الأعلم والأرسخ والأفضل والأفقه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، قد مات، مات، هذا هو الخبر اليقيني الآن، وجاء من أوثق الناس بعد رسول الله، قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تعلق المؤمنين بالله أولاً، وإيمانهم لا يتوقف على حياة نبي ولا غيره، هذه القاعدة التي جهر بها الصديق أول ما جهر، يرد الناس إلى هذه القاعدة الأصلية، الإيمان والدين والعلاقة بالله قبل أي شيء آخر. فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وانتزع أبو بكر الآية التي غابت عن كل الناس، الآية موجودة في الكتاب العزيز، لكن الراسخ في العلم تذكرها وهكذا انتزعها فأتى بها وتلاها على الناس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبحان الله، كيف كانت هذه الآية تتحدث عن واقع، وأن من العرب من سيرتد، وتقول للصحابة: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين الذين يثبتون، الشاكرين الذين لا يرتدون، الشاكرين الذين يواصلون على الطريق سائرون. قال: ونشج الناس يبكون، لأن الذي أكد الخبر أوثق مصدر في البشر في ذلك الوقت، ودلل على كلامه بالدليل من القرآن، فلم يبق مجال للشك. وقع بالمسلمين ما وقع، وأعظم مصيبة في الأمة حصلت، فنشج الناس يبكون. قال الراوي: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس، فتلقاها منه الناس. المعلومة قد تكون موجودة، لكن من الذي يستعملها في مناسبتها؟ الدليل موجود، لكن من الذي يستدل به في وقته وحينه وموضعه؟ فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها، ليس هنالك أحد في شوارع المدينة وبيوتها إلا وهو يتلو الآية. وكان الصحابة رجعين إلى القرآن يحكمونه، هو دستورهم ومرجعهم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، سقطت، سقط من الهول، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا الموقف الأول. الحوادث لها رجال، المواقف لها أبطال، وعند الأزمات يعرف الشجعان. والشجاعة ليست فقط شجاعة الجسد، بل شجاعة القلب وأيضا العلم. العلم يا عباد الله ماذا سيحدث؟ وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن ودفن حيث أشار الصديق، المعلومة التي قدمها أبو بكر كان يعرف أين سيدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من نبي مات إلا دفن حيث يموت، ليس في البقيع، ليس في المقبرة، حيث يموت، ولذلك دفن في حجرته، في حجرة عائشة، إلا دفن حيث يموت، لا ينقل النبي، لا ينقل من موضعه الذي مات فيه، يدفن في ذات المكان. هكذا بالنص، خصوصية للأنبياء. من هو القائد الجديد؟ من الذي سيلي أمر المسلمين؟ إنه الموقف العصيب الذي حدث في تلك المعمعة، الذي حدث في ذلك الموقف أن الأنصار اجتمعوا إلى سعد بن عبادة، إلى زعيمهم في سقيفة بني ساعدة، يريدون أن ينصبوا أميراً. أليسوا أهل المدينة الأصليين؟ أليسوا هم الأكثرية؟ أليسوا هم أنصار الله وأنصار رسوله؟ إذن ظنوا أن المناسب أن يكون الأمير منهم والخليفة منهم الآن. فعلم أبو بكر بذلك، وأبو بكر أول من يعلم، وهو علامة الأنساب في العرب، أن العرب في الجزيرة، أن القبائل لا تخضع إلا لقريش، أن هنالك خصيصة في قريش، أهل البيت الذين أباد الله أبرهة وجيشه من أجلهم، لاجتماعهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا اختير الخليفة من الأنصار فسيتفرق العرب، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، هؤلاء الثلاثة الفضلاء الأئمة الحنفاء، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، أي لا يعبر عنه. وكأن عمر كان يريد أن يبايع أبا بكر لتنتهي القضية، فأسكته أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر، فتكلم يقول عمر، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر أحد الأنصار: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، إذا أردتم الحل الوسط، منا أمير ومنكم أمير، لكن كيف يستقيم حال المسلمين على اثنين؟ لا بد من وحدة القيادة. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء، يعني المهاجرين، وأنتم الوزراء، هم، يعني هؤلاء أهل قريش، أوسط العرب داراً وأعربهم أحساباً، وفي رواية: وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً، ونحن عشيرته وأقاربه وذو رحمه. فمن هو الأولى؟ عشيرته وأقاربه وذو رحمه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش، فالناس لقريش تبع، وأنتم إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في دين الله وأحب الناس إلينا، وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم لفضيلة إخوانكم، وأن لا تحسدوهم على خير. سبحان الله العظيم، كيف اختار أبو بكر العبارات، وما هي المعاني العظيمة التي أشار إليها؟ إنه يريد الآن مصلحة الإسلام، يريد اجتماع الناس، وهكذا بيّن لهم على أي شيء سيجتمع العرب لا يجتمعون على غيره، ومن هي القيادة الحقيقية، واعترف بفضل الأنصار، وبيّن إحسانهم وجهدهم وعملهم ومنزلتهم، فلم يغمطهم حقهم، وأشار في كلامه إلى أن عليهم الرضا بالقضاء، القضاء الشرعي والقضاء الكوني، وأنه لا ينبغي أن يحسدوا إخوانهم على خير. ختم أبو بكر كلامه فقال: فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. كانت تلك على كلام عمر رضي الله عنه أسوأ ما سمع، لا يمكن، كيف يبايع هو ويقدم على الصديق؟ فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء عمر، موقف عمر الحاسم المكمل لموقف الصديق، إخوان بعضهم من بعض. فأخذ عمر بيد الصديق فبايعه وبايعه الناس. لولا هذا الموقف الحاسم لضاع الإسلام، لولا هذا الفقه العظيم ماذا كان حل بالأمة؟ عباد الله، وهكذا حفظ الله الدين بهذه المواقف للصديق، لما قضى الله أن القرآن والدين محفوظ وأن نور الله تام، هيأ الله من الأشخاص من يقوم بحفظ الدين ويتخذ هذه المواقف لكي يبقى الإسلام. عباد الله، هذا الرجل الذي تدين له الأمة من أقصاها إلى أقصاها بالفضائل العظيمة والمواقف التي لا يعلم كثير من الناس عنها، ولو علموها ما علموا ما وراءها من الفقه إلا من أراه الله البصائر من أهل العلم الذين بيّنوا لنا ماذا فعل الصديق. وهذه الروايات في كتب السنة، هذه الروايات تحمل بصيرة ذلك الرجل وجهده وعمله. اللهم ارض عنه، اللهم اجزه عن الإسلام وأهله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إليه المرجع وإليه المآب، وأشهد أن محمدًا رسول الله الداعي إلى الهدى والصواب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والذرية والأصحاب وعلى من تبعهم إلى يوم المرجع والمآب. عباد الله، لو كان أحدنا ولي الأمة فهل كان الموقف موقفاً فخرياً أو شرفياً؟ وهل هي رئاسة يستمتع بها؟ كلا والله. تأمل نفسك يا عبد الله وقد وليت الأمر، فانفض الناس من حولك وارتدت العرب من كل ناحية وتآمروا على أهل الإسلام، ولم يبق من بلدات المسلمين إلا مكة والمدينة والطائف، والبقية ارتدوا عن الدين، كفروا ومنعوا الزكاة، تمردوا على الخليفة، لا وأبوا أن يرضوا به، ثم جعل بعضهم يؤلب بعضاً، وأعراب العرب والأوباش، وهؤلاء الذين يريدون الآن أن يجتمعوا لينقضوا على المدينة. رجعت القضية إذن حرباً جاهلية، فماذا فعل الصديق؟ أبو بكر أعلم قريش بأنساب العرب، أعده الله لذلك اليوم، يعرف قبائلها، يعرف طبائعها، ويعرف كيف يسوسها. علم الصديق بالعرب عظيم، ارتدت أحياء العرب ونجم النفاق في المدينة نفسها. قال ابن إسحاق: وارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة، وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن خويلد الأسد الكاهن، وارتدت كندة ومن يليها وعليهم الأشعث بن قيس الكندي، وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود بن كعب العنسي الكاهن، وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر، وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب، وارتدت سليم مع أنس بن عبد ياليل، وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة. من بقي مع الصديق؟ من بقي في جيش الصديق؟ كيف سيخضعهم وهم الأكثرية؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. لم يقبل أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ليستمتع بها، لكنه يعلم ما هي المهمات ويتوقع الأمور القادمة، وها هو يرفع اللواء لها، هو لها رضي الله عنه. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصلاة والحج وقدمه في الإمامة، وأشار إلى خلافته من بعده، إلا وهذا الوحي من الله عز وجل العليم بالأمور والمستقبل والغيب أبو بكر لها. ولتضاف إلى مناقب الصديق وحسناته بالإضافة لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنات أخرى عظيمة ومناقب في الإسلام جليلة، تثبيت قواعد الإسلام وإعادة العرب إلى الدين. هذه القبائل الشاردة، هذه الرغبات المتعارضة، من الذي يقدر على هؤلاء؟ من الذي يقدر على هؤلاء بوحشيتهم وأوباشهم وتنافرهم؟ من الذي يعيدهم؟ قبائل متنافرة متعارضة. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، تشبه عائشة، كأن الصحابة معزى في جو ممطر في أرض ذات سباع، معزى في جو ممطر بأرض ذات سباع. قالت: فوالله ما اختلفوا في مسألة، ما اختلفوا في شيء إلا طار أبي بحظها وعنائها وفضلها. وعظم الخطب واشتد الحال، ثم تأتي مسألة إنفاذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه إلى البلقاء في الشام عند الروم، حيث قتل زيد وجعفر وابن رواحة. وكان عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك الجيش ليقوده أسامة على صغر سنه، والجيش يستعد في الجرف بجانب المدينة، وخيم بها وحصلت الوفاة النبوية. والصحابة يقولون: لا ينفذ جيش أسامة، كيف تخرج جيش أسامة والعرب من حولنا قد ارتدوا، وامتنع الممتنعون عن أداء الزكاة، ولم تبقى الجمعة تقام في بلد سوى مكة والمدينة، وجواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق، وثقيف ثبتت في الطائف لم يفروا ولم يرتدوا كما قال ابن عباس في البخاري. هذا ملخص أحوالهم، فكيف ينفذ جيش أسامة؟ وعمر الخطاب يرى هذا الرأي، وأبو بكر يقول: ينفذ جيش أسامة، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطيرة تخطفنا والسباع من حول المدينة لأجهزن جيش أسامة. كيف أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يعلم، الله عز وجل يعلم الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام الوحي الموحى من رب أمر بهذا، وتفطن أبو بكر أيضاً ببعد نظره لما سينتج عن إنفاذ جيش أسامة من المهابة في قلوب العرب لأهل المدينة وعاصمة الخلافة، فجهزهم وأمر الحرس يكونون حول المدينة، وذهب معهم يودعهم ماشياً وأسامة راكب، وبعض الصحابة يرجو الصديق أن يغير القائد على الأقل، أسامة صغير، وهو يقول: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أؤمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استعرض الجيش وأمرهم بالمسير وودعهم يمشي وهم ركوب. ماذا حصل نتيجة لذلك؟ ذهب جيش أسامة يمرون بأحياء العرب مدججين بالسلاح، والعرب تقول مستغربة: لولا أن عنده أضعاف هؤلاء ما أخرج هذا الجيش. فبدأوا يسكنون حياً بعد حي، ويذهب جيش أسامة في 40 يوماً ليرجع مظفراً منصوراً. لا يعلم جيش في الإسلام في ذلك الوقت حتى في عهد النبوة أسلم من جيش أسامة، يعني أشد سلامة، ما فقدوا شيئاً، لا قتيلاً ولا جريحاً. ولم تنتهي القضية بعد، لكن هذا كان من أسباب التسكين، تسكين العرب، ليقوم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه بمواجهة بني عبس وبني مرة وذبيان وبني كنانة وأمدادهم الذين بدأوا يأتون إلى المدينة، وخرج جيش من المدينة إليهم، فأرسلوا إلى أنحاء الجبال فنفخوها ثم أرسلوها، فصنعوا مكيدة فعمدوا إلى أنحاء فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال، فلما رأتها إبل الأهل المدينة نفرت وذهبت كل مذاب، فرجعوا واجتمعوا عند الصديق في المدينة، وظن هؤلاء العرب أن أمر أهل المدينة قد انتهى، وجعلوا يتجمعون في الليل، وكان الصديق قد أعد العدة في الليل، وعلى ميمنته النعمان بن مقرن، وعلى الميسر أخوه عبد الله بن مقرن، وعلى الساقة أخوه مسويد بن مقرن، فما طلع الفجر إلا والصديق جيشه وهو معهم قد غمدوا سيوفهم في هؤلاء، فوضعوا السيوف في هؤلاء العرب الذين يتجمعون، وأخذوهم على حين غرة، فما طلعت الشمس حتى ولى أولئك الأدبار وغلبوا، وقتل من قادتهم، وكان ذلك أول الفتح، وذل المشركون وعز أهل الإسلام. ولم تنتهي القضية بعد، لقد بقي مسيلمة ومن معه وغيره وغيره، فبعث الصديق إليهم جيوش الصحابة، وهكذا حتى قتل مسيلمة، وحتى رجعت العرب صاغرة راغمة، وعز الإسلام في الجزيرة كلها، وتوطدت قواعد الشريعة في هذه القبائل، وجاءوا بالزكاة مذعنين راغمين، وعاد المرتدون على شروط الصديق، وحكم فيهم أن لا يحملوا سلاحهم، لا يحملوا سلاحهم المدة من الزمن حتى يرى صدق توبتهم. وأمر أبو بكر بناء على فراسة عمر ورأيه أيضا، بناء على فراسة عمر ورأيه بجمع القرآن، ولم يترك الصديق هذا لأنه من رأي غيره، وإنما أخذ به لما تبين له صوابه، وقامت أول لجنة علمية لجمع القرآن الكريم بقيادة زيد بن ثابت الشاب الذي وكله أبو بكر على رأي عمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه بصيراً بالرجال، عباد الله، هذا الرجل الذي لم يكن عنده لما ولي الخلافة شيء، فذهب إلى السوق ليشتري لأهله، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق. قال: تصنع ماذا؟ قال: وليت أمر المسلمين، فمن أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة. فانطلق إلى أبي عبيدة، قال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئاً رددته، يعني إذا بلي يبدل لك وأخذت غيره. وفرض له كل يوم نصف شاة وما كساه في الرأس والبطن، يعني ما يأخذ الرأس والبطن، تذهب لغيره، ما كساه في الرأس والبطن، هذا كل ما لدى الصديق إذن. وهكذا جعل رزقه من بيت المال كفافاً، كفافاً ليتفرغ لإدارة شؤون المسلمين. ولما اشتهت زوجته شيئاً من الحلوى قال: ليس لنا ما نشتري به. قالت: أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام، أقتطع وأوفر. قال: افعلي. ففعلت، فلما اجتمع ورأى ذلك رده إلى بيت المال وقال: هذا يفضل عن قوتنا، وأسقطه من نفقته. إذن يمكن العيش بدونه. لما نزل به المرض قالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قال: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطبيب الله، طبيبها الذي خلقها، لا تزال تنعى حبيباً حتى تكونه، وقد يرجو الفتى الرجى يموت دونه. لما حضرت الوفاة أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكل الدواب. يتمنى أن يكون دودة، يتمنى أن يكون طيراً، يتمنى أن يكون شجرة، من خوفاً من الله، خوفاً من الله. لكن إذا جاء الأجل فلا راد له. من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوك، مهما حبس الدمع، فإذا جاءت المناسبة استرسل. عائشة لما نزل بأبيها ما نزل جعلت تستشهد ببيت لحاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فكشف ونظر إليها كالغضبان، قال: قول الله أصدق، لا تقولي هذا ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، سألها: في كم كفنتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: في أي يوم توفي؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أن ينزل الموت، أن يقبض في ذات اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، فقال: اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه 2 ثوب فكفنوني فيها. قالت عائشة: إن هذا خلق قديم مستعمل. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة 3 ودفن قبل أن يصبح، رضي الله عن الصديق، رضي الله عن هذا الرجل الذي ما عرف كثير من الأمة مناقبه وأخباره والله، ولا عرفوا من عظمته إلا القليل، لكن لا يضره. فهل نكون نحن ممن يقتدي به بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان آخر ما تكلم به قبل أن يرحل من الدنيا: توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. اللهم ألحقه بالصالحين وأدخله الجنة مع الأبرار، اللهم اجزه خيراً عن الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز هذا الدين، اللهم ارفع شأن المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، وأعلي كلمة الدين، اخذل من خذل الدين، وانصر من نصر المسلمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين في أمن وعافية. اللهم اقمع المرتدين، اللهم اقمعهم وخذهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى الإسلام رداً جميلاً، ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وآمنا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا في ظل عرشك يوم الحر الشديد. يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.